السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من أفق حضارية. إذا كان التفكير ضرورة إنسانية وضرورة شرعية أيضا، فبدونه يفقد الإنسان إنسانيته ويعجز عن التواصل مع الكون المحيط به من حوله. وإذا كان إصلاح التفكير أيضا يعد أساسا في التنمية التي تستهدف الإنسان وخطوة أولى لأي نهضة أو تغيير، فلماذا؟ لماذا يغرق العالم الإسلامي في التأزم الفكري؟ لماذا يغرق العالم الإسلامي في هذا التأزم الفكري الذي ساهم في تخلفه؟ ولماذا انتشرت لدينا الأفكار والنظريات والعمليات التي تساهم في تعميق هذا التأزم الفكري؟ وما هو الفارق أيضا بين تخلف الفكر وتخلف التفكير؟ وما هو سبب غياب النظرة الصائبة نحو العقل في تعميق التأزم الفكري؟ قضايا كثيرة حول مسألة التأزم الفكري وقيمة العقل وغيرها من هذه القضايا نطرحها على طاولة النقاش مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار. أهلا وسهلا بك.
يا مرحبا.
ويسرنا أيضا استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع هذه الحلقة على الأرقام التي تظهر لديكم على الشاشة من داخل المملكة العربية السعودية 01-208-1-444، ومن خارج المملكة يضاف المفتاح الدولي 00966-1-208-1-444. في بداية هذه الحلقة، حلقة التأزم الفكري، وإن شاء الله يعني تكون بداية لحل هذا التأزم ونرى في مجتمعاتنا مصطلح التأزم الفكري. أعتقد أن هناك بعض المشاهدين أول مرة يسمعون بهذا المصطلح، ماذا نعني بالتأزم الفكري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن طبعا ما زلنا نتحدث في سياق التخلف الحضاري الذي تعاني منه أمة الإسلام، واليوم سنتحدث نحن عن التأزم الفكري. هو الأصل أن نقول التخلف الفكري، لكن ربما يكون مصطلح تأزم أولا هو أخف وطأة من مصطلح تخلف، وحتى لا يفهم الناس إذا قلنا التخلف الفكري يفهمون منه التخلف العقلي، يقول لك والله الدكتور بكار يقول الأمة متخلفة عقليا، وهذه طبعا غير موجودة أصلا، يعني غير موجودة. لو رجعنا بعد هذا الاحتراز إلى التخلف الفكري والذي سميناه تأزما، مصطلح التخلف كله في الأساس هو مصطلح جديد نشأ عالميا بعد الحرب العالمية الثانية، لكن هذا المصطلح نما بشكل كبير وتمت حوله دراسات كثيرة جدا وفي وقت قياسي، ويعني وخاصة لكن كان يركز بشكل أساسي على التخلف الاقتصادي، واتسع قليلا صار يأخذ التخلف الحضاري والتخلف الأمني.
في ظروف معينة أحداث ساهمت في التوجه لدراسة هذا مصطلح.
هو بعد الحرب العالمية الثانية بدأ العالم حقيقة مرحلة جديدة، لأنه صار في قناعات كبيرة جدا عند العالم أن الحروب لا تحل مشكلات، وأن الذي سيغلب في المستقبل هو الذي سيؤسس لجهد حضاري كبير، أما القتال والقوى العسكرية وكذا فلن تحل مشكلات، والرابح أي حرب ستكون الرابح فيها هو الخاسر. وطبعا لما صار في عندنا القنابل النووية وصار في الأسلحة الفتاكة صار في قناعة كبيرة أن استخدام هذه الأشياء سيكون مضرا للغاية. مسألة التأزم الفكري أو لو قلنا التخلف الفكري هي مسألة، يعني خلينا قبل ما نقول هذه، هو أصلا ماذا نعني بالفكر وماذا نعني بالتفكير حتى نقول لما نقول عندنا تأزم في التفكير أو عندنا تأزم
نفك المصطلح
أول. نعم لو جئنا أولا إلى التفكير، التفكير يمكن أن نصفه بتعريف مختصر، هو مجموعة العمليات الذهنية التي نقوم بها من أجل التوصل من معلوم إلى مجهول، أو من أجل الانتقال من معلوم إلى مجهول. وأضرب مثال صغير على هذا، أنت دوامك في الصباح الساعة 7 ودوام أبنائك هو الساعة السادسة مثلا، أو دوامك 7 ودوامهم 8 على سبيل المثال، كيف أنت ستأخذهم؟ هل تتركهم على باب المدرسة؟ هل توكل بهم أحدا يأخذهم؟ هل تضع سائقا؟ ماذا تصنع؟ هذا التفكير، أنت لديك لديك معطيات، لديك سيارة ولديك مال ولديك أولاد ولديك مدرسة ولديك وظيفة، جعلت تعمل ذهنك في هذه الأمور، ولديك جار يمكن أن يساعدك، بدأت تعمل ذهنك في هذه الأشياء حتى تصل إلى الشيء المجهول وهو الطريقة المناسبة لإيصال الأولاد إلى المدرسة. فهذا هو إذن التفكير هو إعمال الذهن وإعمال العقل في المعطيات والمعلومات المتوفرة من أجل الانتقال من شيء معلوم إلى شيء مجهول. هذا هو التفكير. أما الفكر فهو حصيلة الأفكار والمفاهيم والرؤى والملاحظات التي تتجمع لدى الفرد ولدى الدولة أحيانا ولدى الأمة ولدى الشعب، تتجمع لدى كائن ما والتي تتعلق بجوانب الحياة المختلفة. فالمحصول الفكري، المحصول المعلوماتي ومحصول الرؤى والمفاهيم، هذا ما نسميه إيش؟ فكر. أما تشغيل الذهن،
هو مجال
تشغيل الذهن للاكتشاف، للوصول كما قلنا والانتقال من معلوم إلى مجهول، هذا ماذا نسميه؟
تفكير.
طيب إذن لما
أزمتنا
إذا لما نقول لدينا تأزم فكري، أنا أتصور أن التأزم هو موجود في الأمرين، يعني هو موجود في عمليات التفكير والوصول إلى المجهول، وهذا دليله قلة الإبداع لدينا وقلة الاختراع لدينا. فنحن في معظم مجالات الحياة لا نبدع ولا نخترع، وإنما نستهلك ما ينتجه الآخرون. فعندنا تأزم فكري، ما شك في هذا، في قضايا الإبداع وفي أشياء حتى في القضايا الاجتماعية، حتى في كل الجوانب في تأزم فكري، يعني لا نملك تفكيرا نشطا يوصلنا إلى عدد كبير من الاكتشافات، من الأفكار النيرة، من المفاهيم. لا يمكننا من أن نكتشف طبائع الأشياء بشكل جيد، نكتشف سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق. لدينا هذه المشكلة. طيب، ولدينا مشكلة.
أعتقد بس في أول حلقة لدينا اتصال مباشر من أحد المشاهدين مبكر في الحلقة. طيب. الأخ ثامر من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
كيف الحال دكتور عبد الكريم؟
الله يحييك، يا مرحبا.
صراحة أنا من المعجبين جدا بفكرة دكتور عبد الكريم، وأقرأ كثير لمقالاته وكتبه. في نقطة دكتور عبد الكريم بس أرجو أنك توضحها لي.
نعم.
في مقال لك دكتور أو في الموقع الإلكتروني في الرسائل الأسبوعية، ذكرت أن في مسألة تأخر النضج أو يعني مرحلة الطفولة أنها تكون يعني تستمر لفترة أطول، أن هذا يعني شيء إيجابي. ما أدري دكتور، أرجو أنك توضح هذه النقطة أكثر، لأن في ناس الآن أو الشباب عندما يتزوجون الآن يعني من أكثر يعني أسباب الطلاق أو من أكبر أسباب الطلاق عدم النضج العقلي. فأرجو أنك توضح هذه النقطة.
شكرا دكتور. جزاك الله خير. شكرا سامر. شكرا. هذه قضية ممكن يعني لها علاقة بإطار البرنامج لكنها خارج إطار موضوع الحلقة.
أنا أذكر أنا كتبت مقال أو يعني ما عدت أذكر في أي مقال، لكن أنا ذكرت أنه من علامات عظمة أي أمة طول فترة طفولة أبنائها. أنا أرجو أن يكون الأخ ثامر هو يقصد هذا المعنى.
كيف تكون من علامات؟
يعني الأمم الفقيرة والأمم الجاهلة يقضى على فترة طفولة الطفل بوقت مبكر، تجد من صف رابع ابتدائي أخرجوه للعمل وترك التعليم، تجد صار عمره 15 سنة زوجوه، صار عمره 17 سنة صار عنده أسرة، صار في يعني ما أخذ حقه من يعني من الرعاية، من التعليم، من التهذيب، من التدريب قبل أن يصبح مسؤولا عن غيره. ولذلك نحن الآن الأمم الآن التي تهتم بالتعليم، نحن الآن نعلم حتى يصبح عمر الولد، إذا بدنا ننفق عليه نحن حتى يأخذ الدكتوراه حتى يصير عمره 30 سنة.
صحيح.
فهذه كل
صحيح.
فترة إيش؟ كل فترة تعليم وإعداد
ونضج.
نعم. فأنا أقول أنه من عظمة من علامات أو أمارات عظمة أي أمة تأخر فترة الطفولة عند أبنائها. لماذا؟ لأن كل ما طالت فترة الطفولة يعني طالت فترة التعليم، يعني طالت فترة الرعاية، فترة التدريب، وبعد ذلك يخرج إلى سوق العمل ويخرج إلى، بينما في يعني الآن في البادية قبل ما يكون في تعليم فترة الطفولة قد تكون 6-7 سنوات، مجرد ما يصير عمره 7-8 يصير يرعى الغنم. فهو ما أخذ، فأنت ما أعددته للحياة التي تليق بالإنسان وبالإنسان المسلم بسبب قصر فترة الطفولة.
لكن هو ربطها بقضية الزواج وكثرة الطلاق، لها علاقة مرحلة النضج هذه؟ أو
طبعا لما واحد بتزوج بوقت مبكر جدا، يعني عمره 15 سنة وزوجته عمره 12 ولا 13، بتوقع أنه يصير في مشاكل كثيرة. لا هو أعد بما يكفي ليكون أبا، ولا هي أعدت بما يكفي. طبعا في شذوذات دائما لكل قاعدة، شواذ واستثناء، لكن بشكل عام ابن 15 سنة ما هو قادر يبني أسرة ويوجه أسرة ويكون أبا، وهذا حاصل في بعض بلدان الآن، من يتزوج عمره 15 و16 سنة، فطبيعي يصير في مشاكل. لا هو مستوعب واجبات الزوج والأب ومؤهل لهذا، ولا زوجته كذلك مؤهل.
طيب أنا أعود لقضية التأزم، تأزم الفكر وتأزم التفكير. ما لما نقول العالم الإسلامي مصاب بالتخلف الفكري، إن بعد أن توضحنا هذا المصطلح،
مو التخلف العقلي
أو التخلف الفكري،
يعني أنا بدي أحط أيضا بين قوسين، لأنه في ناس تفهم من المرة الأولى وفي ناس من المرة الثانية، أنا من اللي بفهمه من المرة الثانية. فأنا بدي أقول التخلف العقلي اللي هو نوع من الغباء يكون عند الإنسان، هذا التخلف العقلي موزع بحكمة الله الباهرة، موزع على الأمم بالتساوي. يعني إذا قلنا التخلف العقلي هو 2%، فهو موجود لدى الأمريكان والصينيين والعرب والهنود على حد سواء. وأنا أقول اللي عنده تخلف عقلي أصلا ما بيستطيع يحصل على شهادة الثانوية، اللي عنده تخلف عقلي ما بيستطيع يعني يكمل دراسته وينهي المرحلة الثانوية. فهذه ما في أمة تشكو من التخلف العقلي، أنه عنده تخلف عقلي أكثر من غيرها، هذا غير موجود. فهذا الاحتياط حتى ما يعني يصير في نوع من،
لكن احنا لما نقول ان الامه تعاني، الامه الاسلاميه تعاني من تخلف فكر، هل التخلف هذا مطلق عام لكل
طبعا لا،
شاهدنا يعني شخصيات اسلاميه
طبعا
عباقره.
شوف اخي الكريم، ما في امه الا ولديها افراد يعانون من شيء من التخلف الفكري. يعني أرقى بلد في العالم ما هو؟ سويسرا مثلا ولا الدنمارك، ولا معروف أن الدول الإسكندنافية فيها أرقى حياة وأرقى تعليم وأرقى اجتماع وأرقى، يعني فيها راقية أكثر من غيرها. هي نفس هذه فيها ناس يعانون من شيء من التخلف الفكري، لأنه إما نال تعليما متواضعا أو لأنه حياته كانت شقية، أو يعني في أشياء هو عنده نوع من التخلف الفكري. ما في أمة إلا ولديها عباقرة ولديها عظماء ولديها علماء ولديها مبدعون ومخترعون، وما في أمة إلا ولديها ناس يعانون من شيء من التأزم الفكري. إذن ما الذي يفرق بين أمة وأمة ما دام الكل يعاني من هذا والكل لديه فضائل وخصائص؟ الذي يفرق هو النسب، هو النسب. لما يكون أنا لدي أمية في بعض البلدان، في إلى الآن البلدان العربية والإسلامية أكثر لسه، مثل أفغانستان إلى الآن نسبة الأمية تزيد على 70%، بعض الدول العربية في عندها نسبة بين 50 و60، بعضها بين 40. لما أنا عندي 50% من السكان أميون، وفي عندنا 20-25% يقرؤون ويكتبون، يعني بيعرف يفك الخط لكن عمليا هو لا يقرأ ولا يكتب، ها؟ لا يقرأ ولا يكتب، فهو لا ينمي ذهنه هو. فنحن لدينا نسبة كبيرة من الناس التي تعاني من التأزم الفكري بسبب الجهل، بسبب أحيانا العادات، بسبب التقاليد، بسبب طغيان العاطفة، بسبب عدم وجود يعني حرية في الإعلام ليطرح القضايا، فالقضايا بتلاقيها كلها مغلفة وكلها فيها مواربة، يعني ما تطرح القضايا بشكل جيد وواضح.
لكن لما نقول يعني تأزم فكري أو تأزم في عملية التفكير، لمزيد يعني من التوضيح، ما هي الظواهر اللي تكون واضحة لوجود التأزم الفكري؟
نحن الآن خلينا احنا نتكلم عن التأزم في التفكير والتأزم في الفكر. التأزم في التفكير لما العقل يأتي ليشتغل، علماؤنا القدامى شبهوا وكان رأيهم رائع جدا في هذا الموضوع، شبهوا العقل بالعين، شبهوا العقل بالعين. العين ترى ضمن شروط، يعني الآن أنا عيني حتى ترى شيئا في شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الشيء مضاء، لذلك نحن لا نرى في الظلام. الشرط الثاني أن يكون هذا الشيء أمامي، فأنا الآن لا أرى ما خلفي. الشرط الثالث أن يكون الشيء في مدى الرؤية، يعني ما تقول لي هذا لماذا أنت أعمى لأنك لا ترى شيء بعيد عنك 200 كيلومتر. أنا لست أعمى، ها؟ لكن 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 العين لها شروط للرؤية، وهذا خارج شروطها، خارج المدى، مدى الرؤية لها. فالإنسان العقل نفس الشيء. العقل حتى يفهم وحتى يفكر بطريقة صحيحة هو يحتاج أيضا إلى شروط. الآن لما واحد يأتي ومثلا خذ تأثير البيئة.
قبل تأثير البيئة أنا يعني أنتقل، لدينا مداخلة من الدكتور إسحاق السعدي أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود. دكتور إسحاق أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا،
حياك الله دكتور.
الله موفقين إن شاء الله.
الله يسلمك. نحن يعني في هذه الحلقة نناقش قضية التألزم الفكري أو تألزم عملية التفكير. نحن نريد أن نأخذ يعني رأيك حول هذه القضية، ما الذي تراه يعني من ظواهر هذه الأزمة ونسبة علاجها وتأثير أيضا التأزم الفكري في أن يحول بيننا وبين التواصل مع الآخرين من حولنا في هذا العالم؟
والله في البداية أحييكم وأحيي ضيفك الكريم وأتمنى لكم التوفيق. والحقيقة بودي أني سمعت بداية النقاش، ولكن أعذروني في حالة أنه يتفاضل أو يختلف نوعا ما. إنما أنا الحقيقة ألاحظ مثل هذا الشيء، وأي إنسان له اهتمام بالشأن الثقافي يلحظ أنه فعلا نعيش أزمة ثقافية وفكرية. وهذه الأزمة أنا أتوقع لها أوجه عديدة، قد ألخص بعض ما يمكن في هذه العجالة. يعني ألاحظ أن فيه مثلا خلل في المعرفة، خلل في المنهجية، ضعف في أخلاقيات الحوار. أيضا هناك لها وجه آخر في المواجهات المفتعلة، وأعني بذلك مثلا أخذها فكرة وجه الخلل في جانب المعرفة. أنا أتصور أنه في غياب أبعاد والتركيز على أبعاد معينة. هذه الأبعاد التي يركز عليها في العادة أو في السائر أو ما يلاحظه الإنسان تتصف بالسطحية من ناحية، وناحية الاستهلاك من ناحية أخرى، أيضا التذرع بها لأهداف أخرى ما تكون هي المقصودة بذاتها، وإنما كأن فيها نزعة الوصولية أو التوصل بها لأشياء أخرى. أما بالنسبة للخلل في المنهجية فيعني من حيث التناول، فمثلا تلحظ أنه يقاس نموذج بنموذج أو واقع بواقع، لكن دون الأخذ في الاعتبار بأمور من أهمها الموازنة بين المتشابهات، فلا يقاس أحسن ما في طرف بما هو الأسوأ في الطرف الآخر. نجد أحيانا يأخذون جانب أو نموذج ويقاس طرف فيه قد يكون هو الأعلى بطرف أدنى في النموذج أو الواقع الآخر.
في مثال لها القضية
والله مثلا كمثال حينما نتحدث عن الديمقراطية مثلا وعن الشورى، فيأتي مثلا من يتحدث عن الديمقراطية في الغرب ينظر إليها من حيث يعني تقريبا التنظير أو من حيث الجوانب المضيئة فيها، ويطبقها بجوانب واقعية عندنا في التطبيقات الإسلامية. فطبعا هو أخذ أحسن ما في الديمقراطية في الغرب وقارنها بأسوأ ما عندنا. أو مثلا يأتي فيقارن المبادئ والمثل والقيم بالنواحي الإجرائية، أو مثلا يخلط فيما يتعلق بمصدر السلطة مثلا في الديمقراطية الغربية بمصدر السلطة في الشرع الإسلامي مثلا. فهذا ما أعنيه بأنه مثلا
قضية تأثير التأزم الفكري على التواصل مع الآخر أو مع الشعوب اللي تختلف ثقافتها عن ثقافتنا، ما تأثير التأزم على إعاقة التواصل بيننا؟
لا شك أنه هذا مؤثر بالدرجة الأولى، لأنه الحقيقة لكي نتواصل فلا بد وأن يكون هناك يعني الحقيقة الوعي والإدراك الذات أو الوعي الذات أولا، بحيث أن نعرف أنفسنا كما قال مالك بن نبي، أن نعرف أنفسنا أولا. كيف مثلا أتواصل مع واحد وأنا أجهل ثقافة الأصلية؟ الشيء الثاني أنا أعرف الآخر ثم أن أعرف الآخر بي، فهي دوائر متصلة ودوائر يفض بعضها ببعض، ولا بد من تحقق كل دائرة وتمثلها جيدا. فأول ما نبدأ بالدائرة الأولى أن أعرف ذاتي بمصادر التشريع لدي، بهويتي، بانتمائي، بمعرفتي، بتاريخي. وهو من الأشياء التي تلحظها الآن أنه واحد مثلا يعرف الآخر أكثر مما يعرف ثقافته، وهو شأن بعض من تثقف بالثقافة الغربية. أنا أقول أحيانا ويمكن تسمع مني يا أخي عبد الله مثل هذا التعبير، أنه ألحظ أحيانا صدام بين جهلين، أنا قد أجهل ما لديك من ثقافة، أنت لديك في يدك مسكة من ثقافة معينة حزتها ووصلت إليها بحكم اطلاعك أو على ثقافة الآخر، أو وجدت لديه قيم ووجدت لديه مبادئ وأخلاقيات وتطبيقات وكذا وكذا، فأنت لديك هذه الثقافة. ولكن لدى من يمتلك هذه الثقافة جاهل بثقافته هو في أساسه، ثقافته في مصادرها سواء في النواحي نواحي اللغة العربية مثلا قصور في هذا الجانب، أو في ناحية مصادرها وأسسها ومناهجها والعلوم المؤصلة لدى العلماء المسلمين، فهو يجهل هذه الثقافة. بينما يقابل شخص آخر لديه تأسيس وتأصيل شرعي ولكن لا يدرك هذا البعد الثاني أو ثقافة الآخر، فيصد جهله بجهلي، جهله بجهلي يعني.
صحيح. طيب دكتور جزاك الله خير، أنا يعني الوقت ضيق علي، شكرا جزيلا لك.
طيب.
ومداخلة رائعة، ما قصرت معنا صراحة. طيب الدكتور إسحاق السعيد طرق لعدة قضايا كبيرة، خلل في المعرفة، خلل في المنهجية، تأثير أيضا يعني أزمة التفكير على التواصل بين الخلل. التعليق على المداخلة أو
أشكره على هذا الكلام الجميل، وإن كنا إذا بدنا نعلق الآن سنمضي. لكن أنا مع الدكتور فيما قاله وفي طرحه، من أنه لما بيصير عندنا نوع من التشوه في الفكر فشيء أساسي سينعكس على علاقتنا بأنفسنا وعلى علاقتنا أيضا بالآخرين. يعني لما أنت تنظر في مرآة محدبة أو مرآة مقعرة فأنت لا تستطيع أن ترى نفسك بطريقة صحيحة، وكثير من الناس يعانون من تشوه فكري وقصور ثقافي، فلا يفهمون أنفسهم ولا يفهمون أيضا غيرهم.
طيب نعود لقضية تأثير البيئة، نتوقفنا عليها.
نعم، يعني الآن مثلا من أكثر ما البيئة هي التي تمنح العقل الكثير من المفاهيم، ولكن البيئة ماذا تصنع عند الإنسان؟ تصنع عنده شيئا ذميما وهو التعصب. فتجد الناس حتى الطعام، قل لك طعامنا أطيب من طعامكم، حتى الطعام الذي يطبخ في بيئته يجده أطيب من الطعام الذي يطبخ عند غيره، يتعصب لقبيلته، يتعصب لجماعته. إذن كيف نقوم لله جل وعلا بالحق وبالقسط إذا كنا نحن ننظر إلى كل ما يتعلق بنا على أنه جيد وعلى أنه جميل؟ كنت أقرأ مرة في أحد الكتب لواحد يعني من العلماء، لا أحب ذكر الأسماء، منهجه سلفي يعني، وهو من علماء اليمن الكبار في مرحلة من المراحل، فيقول يعني هذا من إيحاءات البيئة، كيف أن البيئة تعطيك أشياء في كثير من الأحيان لا تكون صحيحة. يقول وأهل البيت نحن عندنا نعرفهم من وجوههم، لا نكاد نخطئ أبدا فيهم، بمجرد ما أنظر أنا في وجه واحد أقول هذا من أهل البيت أو ليس من أهل البيت، يعني من أهل بيت يعني. أشراف يعني من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أحيانا تجد قرية فيها مزار لرجل صالح، قبر، تجد هذه القرية كلها مشغولة بهذا، يقول لك جاءني في المنام وقال لي كذا، وفلان مرض لأنه لم يرضى بإسراج الزيت بوضع الزيت للسراج، وفلان صار معه حادث لأنه ذكره بسوء. كل هذه أوهام تتولد في البيئة ومن تأثيرات البيئة. أيضا نفس التأثيرات البيئة الآن في قضية التعصب، قضية القبلية. اتصل علي مرة واحد من فترة فقال لي نحن قبيلتنا تريد إخراج مجلة. يعني أنا عارف شاعر أنه في مشكلة طبعا، يريد أن يخرج. ما قلت له هي أول مرة بسمع أنه قبيلي تخرج مجلة. قال إيه بالله، وأنا جعلوني رئيس تحرير لها وكذا. قلت له طيب تقبلوا كتاب في المجلة من غير القبيلة؟ قال لا نقبل، نحن يعني هذه خاصة بكذا. قلت له كيف تستطيعوا تنقدوا أنفسكم وأخطائكم وأموركم؟ قال لا ما نستطيع، يعني هي مجلة مخصصة للمدائح.
صحيح.
لبيان نسب القبيلة وإنجازاتها وأمور وكذا. أنا مع التشجيع ومع الكذا. بعض الناس أعرف ناس، مرأة كتبت ترجمة لزوجها، ورجل كتب ترجمة عن أبيه، وواحد هذه القضايا لا ينبغي أن تكون، لأنك لا تستطيع أن تلتزم فيها الحياد وسيغلب عليك التعصب. فلما الانغلاق، أيضا خذ الانغلاق، لما واحد يكون محدود الاطلاع، محدود المعرفة، يعني أنا مثلا لو كنت لم أقرأ في الفقه إلا كتابا واحدا، وواحد نصحني قال لي دلني على كتاب في الفقه سأدله على هذا الكتاب، إن قال لي دلني على كتاب موجز دللته عليه، وإن قال لي دلني على كتاب مختص موسع دللته، ما أعرف غيره. فكثير كثير من أحكامنا ومحاكماتنا العقلية والتشويه في عمليات التفكير ينشأ أيضا نتيجة عدم المعرفة ونتيجة قلة الاطلاع. خذ مثلا موضوع التثبت، الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالآن كثير من الناس، خذ الآن بحر الإنترنت، كلام يقال على الإنترنت لا يعرف من هو قائله، واتهامات وأشياء وكذا، وقد يكون الاسم مستعار وقد يكون الاسم مزور وكذا، ويأخذها الناس على محمل الجد مع أنك لا تعرف من هو مصدره. شائعات يشاع عن فلان كذا وفلان كذا، يأخذها الناس على محمل الجد. طب هذه الشائعات من هو مصدرها؟ وكنت أذكر في أحد المجالس واحد يعني أستاذ في الجامعة ومتخصص للأسف في علم الحديث، أحد يعني أخذ يثني على إحدى الجهات وينقل أخبار تشبه يعني كرامات الأولياء. فأنا سبحان الله كثير تضايقت، لأنه هذا بعيد جدا عن أي منهجية. قلت له هذا الكلام والأخبار التي تسوقها أنت من نصف ساعة إلى الآن، لو وضعناها نحن في موازين المحدثين ما قيمتها؟ قال بالحرف الواحد ما لها قيمة، ما لها، ويعرف أنه ما لها قيمة. إذا لماذا ترويها؟ لماذا تحاول إقناع الناس بها ورسم صورة نمطية معينة عن شخص من الأشخاص، صورة براقة بنقل أخبار أنت لا تعرف لها سندا ولا تعرف لها
القضية
ولا تعرف لها مصدر؟
منتشرة حتى في الخطاب،
منتشرة لدى كثير من الناس. فهذه أزمات، يعني هذا تأزم في التفكير، لأن حتى نصل إلى المجهول عبر العمليات الذهنية هناك شروط الموضوعية، شروط الاطلاع، شروط التثبت، شروط الانفتاح، شروط الاحتمال. أنه أنا أقول لك والله ترى النتيجة التي وصلت إليها ليست قاطعة وإنما هي نتيجة احتمالية وفي نسبة شك فيها 20% أو 30%، يعني هذه شروط حتى نحن نفكر بطريقة صحيحة. هذه الشروط في البيئات الأمية، في البيئات التي يغلب عليها الجهل، في الغالب لا تتوفر هذه الشروط، وبالتالي الناس يفكرون بطريقة خاطئة.
طيب عندنا قضية المفاهيم أو تشوهها وقصورها وتأثيرها على التأزم الذكري، هذه قضية يمكن آخر فقرة معنا في دقيقتين يعني.
أو إذا يعني هذا بدنا خلي نسميه، إذا هو في تأزم الفكر. في تأزم الفكر. لكن قبل أن أدخل هذا، قد هذا نطرقه بتوسع في الحلقة القادمة، لكن أريد أن أشير في خلال الدقيقتين إلى نقطة مهمة، وهي أن العقل حين يتعامل مع القضايا ومع المسائل يتعامل معها عبر أدوات. ما أدوات العقل؟ أدواته هي المفاهيم. أنت الآن لو أحببت أن تفكر في مشروع تجاري وتعمل له دراسة، هل هذا المشروع ينجح أو لا ينجح، ماذا ستصنع؟ ستجمع معلومات.
صحيح.
وعن السوق ومن أين يؤتى بهذه السلعة وعن كيف يمكن تصريفها، دراسة الجدوى. طيب هذه دراسة الجدوى هي الأدوات التي سيشتغل عليها عقلك. أكبر شركة في الدنيا لو قلنا لها عملينا دراسة جدوى لكن معلومات ما عندنا، وقال لك أنت تطلب المستحيل. صحيح. ندرس ماذا إذن؟ فقصور لما فالمفاهيم هي أدوات العقل. لما تكون لدينا مفاهيم قاصرة أو مفاهيم مشوهة، فالنهاية هي أن العقل سيشتغل. لو أعطينا لإنسان مسدس ليقتل به عدوا، وهذا المسدس خربان، يطلق ما يخرج الطلق الناري
صورة،
لأنه سيء يعني قديم. نفس الشيء لما أنت تعطي مفهوم قاصر للعقل وتقول له اشتغل سيخرج بنتيجة، أو أعطينا جزارا سكينا مسلمة قلنا له قطع لنا هذه الذبيحة، ما يستطيع لأن هذه السكين يعني لا تعمل. أيضا المفهوم الخاطئ والمفهوم المشوه يستخدمه العقل بطريقة خاطئة، وننتهي في النهاية إلى نتائج خاطئة.
يعني هذه كمقدمة لقضية قصور المفاهيم،
قصور المفاهيم وتشوه المفاهيم.
أي ممكن نناقشها بتوسع في الحلقة القادمة
إن شاء الله.
أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الحلقة، وأشكركم أيضا مشاهدي الكرام، انتظرونا في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.